الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 65 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، وهو الدرس 24 من كتاب البيوع، والدرس الثاني من باب الحوالة والضمان. هذا الباب من أهم الأبواب في باب الديون، وذلك أن الإنسان قد يكون عليه دين وله دين، فيعجز عن قضاء دينه فيحيل إلى من يقضي عنه، وقد ذكرنا في الدرس السابق ما يتعلق بالحوالة من الأحكام، والمراد بالإحالة هنا إحالة الدين على دين، وأما مسألة التحويل من منطقة إلى منطقة فهذه عسى أن تأتي إن شاء الله. واليوم سنأخذ ما يتعلق بالضمان، وهو الشيء الذي يضمن ما عندك من الحقوق، وقد يكون الضمين في حياتك وقد يكون بعد موتك. ومن ذلك ما ذكرته في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون، حيث قلت الكفيل في الدين والإشهاد فيه، وذكرت ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها ثم أتى بها إلى البحر، فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشب التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. قال الحافظ في تقليق التعليق: وقع في رواية المستملي وغيره، وفي الأصل المقروء على أبي الوقت عقب هذا الحديث: حدثني عبد الله بن صالح، حدثني الليث، والحديث أخرجه أحمد من طريق يونس بن محمد قال حدثنا الليث به، فهو صحيح، والكفيل هو الضمين. الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه مقرا له، وإلا فإن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا على الصحيح ما لم يقره شرعنا. الأمر الثاني أن الرجل حين جاء يستلف المال قال له صاحبه ابغني الشهداء، لأن الشهادة على الحقوق معلومة، فقال له كفى بالله شهيدا فرضي بشهادة الله. قال ابغني كفيلا، قال كفى بالله كفيلا فرضي بكفالة الله. وإذا لم يرضى ربما كان عنده ضعف توكل أو نحو ذلك، أو خشي أن الرجل لا يبالي بأداء ما أشهد الله عليه أو ما كفر الله فيه لا يلزمه القبول، لكن هذا رضي بالله شهيدا ورضي بالله كفيلا، وكان المقرض صادقا في قرضته حيث نفس الله به الكربة، والمقترض صادقا في رد ما اقترض، حتى أنه أرسل إليه بألف دينار وحاول أن ينكر أنه أرسل، إلا أنه لم يرد الكذب، قال ما وجدت مركبا حتى آتيك. والضمين قال ابن قدامة في المغني الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهم. انتهى. رجل ذهب إلى آخر يستلف منه ألف ريال سعودي، فقال له لا أسلفك حتى تأتي بضمين، فكان المال في ضمانتهما جميعا، إلا أنه سيأتي معنا أن الضمانة تنقسم إلى ضمانة المال وضمانة العين. دل على مشروعية الضمان الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وقال ابن عباس الزعيم الكفيل. وأما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزعيم قارم، وأجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع. انتهى من البيان للعمراني. وللضمان أربعة أركان: واحد ضامن وهو الكفيل ويشترط رضاه، فإن أكره على الضمان لم يصح ولا يعتبر رضا المضمون عنه كما سيأتي. اثنين مضمون عنه وهو الذي عليه الحق المستدين. ثلاثة مضمون له وهو صاحب الحق المدين. أربعة مضمون به وهو الحق الذي في الذمة. والمسألة في المغني. وللضامن ألقاب منها ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وصبير، كلها بمعنى واحد. والضمان يصح من كل جائز التصرف، لو ضمن مجنون أو ضمن صبي ضمانه لا يصح، وإنما يصح ضمان جائز التصرف في المال. أما الصفي والمجنون والسفيه فلا يصح ضمان واحد منهم، لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح من واحد منهم كالبيع، ويصح الضمان من المفلس لأنه إيجاب مال في الذمة في العقد فصح من المفلس كالشراء بالثمن في الذمة، ويصح الضمان من المرأة الجائزة التصرف. وقال مالك لا يصح إلا أن يكون بإذن زوجها، دليلنا أن كل من لزمه الثمن في البيع والأجرة في الإجارة صح ضمانه كالرجل، ولا يصح ضمان العبد لأنه إثبات مال لآدم بعقد فلم يصح من العبد بغير إذن سيده. والمسألة ذكرها العمراني في البيان وابن قدامة في المغني. الضمان عن العبد: إذا كان على العبد دين وضمن عنه ضامن صح الضمان، لأن الدين في ذمته لازم، وحكم الضمان عنه حكم الضمان عن المعسر كما في البيان للعمراني ويلزمه أن يؤدي عنه. ومن المسائل المذكورة أنه إذا حل الدين ثم كان الضمان عند حلول الدين، مثاله أتيت إلى زيد من الناس تستلفه 1000 دينار أو 1000 ريال فأسلفك بدون ضمين، ثم لما حل الأجل ووقع الخلاف بين المدين والمستدين جاء ضمين فلا بأس بذلك. فعند أبي داود عن ابن عباس أن رجلا لزم غريما له 10 دنانير فقال والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل. قال فتحمل النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أصبت هذا الذهب؟ قال من معدن. قال لا حاجة لنا فيها، ليس فيها خير. فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح. قال العمراني في البيان وإذا كان الرجل على غير إذا كان لرجل على غيره دين حال فضمنه عنه ضامن إلى أجل معلوم صح الضمان، وكان الدين معجلا على المضمون عنه مؤجلا على الضامن لأن الضامن رفق ومعروف انتهى. ثم ذكرنا أقسام الكفالة. الكفالة تنقسم إلى قسمين، الأول الكفالة بالمال وصورتها أن يأتي المستدين إلى رجل يستلفه مالا فيقول اعطني كذا وكذا على أن أؤديه لك في كذا وكذا، أي في زمن كذا وكذا، فيقول اعطني ضمينا أو كفيلا، فيأتي الكفيل يقول أنا أكفله إن دفع إليك وإلا دفعت إليك، فهذا ضمين مال. ما يأتي يوم الدفع يقول أنا ما عندي، أنا ما سأعطي، أنا أتي لك بالرجل، لا، أنت ضمنت الأداء، ضمنت المال، فيجب عليك أن تؤدي المال. خالف في هذه المسألة ابن حزم وخلافه غير صحيح. الثاني الكفالة بالنفس، وذلك بأن يلتزم الكفيل إحضار المكفول إلى صاحب الحق أو إلى القاضي، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعيته، وفي وجه الشافعي أنها غير مشروعة ولا يترتب عليها أي التزام. الصورة الثانية أن تقول أنا أضمن لك الشخص، فإذا جاء الأجل تأتي إليه بالشخص تقول هذا غريمك، إن شئت أن تسجنه سجنته، وإن شئت أن تفرج عنه فرجته، هذا الذي ضمنت عليك به. الحالة الأولى أنه يضمن المال، عرفتم الفرق يا أخوة؟ ضمان بالنفس وضمان بالمال، فإن ضمن المال وجب عليه أن يؤدي المال، وإن ضمن النفس وجب عليه أن يؤدي النفس. والمسألة في روضة الطالبين للنووي وفي غيرها من الكتب. قال هل يصح ضمان المعسر؟ للعلماء في ضمان المعسر قولان، القول الأول أنه لا يشترط الملاءة في الضمان، وهذا قول جمهور العلماء وخالفهم الإمامية فاشترطوا ملاءة الضمان، والراجح والله أعلم هو القول الأول، لأن الضامن قد يضمن النفس كما في أحكام المعسر في الفقه الإسلامي. وهل يشترط رضا المكفول عنه في الكفالة؟ تقدم معنا تقسيم الكفالة، ومن هذا التقسيم نتعامل مع هذه المسألة. فإذا كان المكفول عليه بالمال فهنا تجوز الكفالة دون رضا المكفول. قال ابن قدامة في المغني لا يعتبر رضا المضمون عنه لا نعلم فيه خلافا. قال النووي في المنهاج لا يشترط رضا المضمون عنه قطعا انتهى. وذهب المالكية إلى جواز الكفالة إذا ثبت أن بين المكفول والكفيل عداوة، فإن الكفالة هنا لا تنشأ إلا برضا المكفول. إما أن يأتي ب... المال عند المستدين وعند الكفيل إذا كان بضمانة الاثنين. خلاص يتابع الكفيل يتبعه إلى المحكمة. قال: وهم يوافقون بقية العلماء فيما ذهبوا إليه، وإنما جعلوا هذا الشرط حفاظا على المكفول من تسلط الكفيل كما في حاشية الدسوقي. ويدل على هذه المسألة حديث سلمة بن الأكوع عند البخاري في الرجل الذي تكفل على الميت بدينه ولم يشترط رضا الورثة، وفي رواية ابن ماجه فقال أبو قتادة: أنا أتكفل به. والشاهد من هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الضمان من أبي قتادة مع تعذر الاطلاع على رضا المضمون عنه، ولو كان رضا المضمون معتبرا لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الضمان أو لسأل الورثة عن رضاهم بالضمان قبل أن يقره. والمسألة في المغني المحتاج والمغني لابن قدامة والبيان للعمراني. أما إذا كانت الكفالة بالنفس دون المال فقد اختلف الفقهاء فيها إلى قولين: الأول أنها تنشأ وتعتبر، وهذا قول الحنفية ووجه عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، واستدل أصحاب هذا القول بالقياس على الكفالة بالمال. الثاني أنها لا تنشأ، وهذا وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة، وما استدلوا به أن فائدة هذه الكفالة هو إحضار المكفول إلى الحاكم أو صاحب الحق، فإذا لم يقبل الكفالة لا يكون ملزما بالحضور. ويجب على الكافل في هذه الحالة تسليم المكفول عنه أو تسليم ما عليه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وهذا القول هو الراجح، لأنه في القسم الأول إن دفع المال المديون وإلا دفعه الكفيل، وإن لم يحضر المكفول إلى غريم حبس كما صح ذلك عن شريح، ولو ترك لضاع حق المكفول له كما في المغني ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها من الكتب. والكفيل ضامن، فعند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه وانتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. هذا حديث حسن من أجل إسماعيل بن عياش، وهو ضعيف في غير الشاميين وروايته هنا عنهم. وهنا مسألة: صاحب الحق من يطالب؟ يعني إذا كان هناك ضمين وجاء صاحب الحق الذي دين ماله فمن يطالب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: الأول المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ المحيل بنفس الحوالة قبل القبض. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي. الثاني قال أبو ثور: الكفالة والحوالة سواء، وكلاهما ينقل الحق من ذمة المضمون عنه والمحيل، واحتج هؤلاء بحديث تحمل دين الميت التي سبقت في باب خاص. الثالث قال مالك: لا يطالب الضامن إلا إذا تعسرت مطالبة المضمون عنه. والراجح هو القول الأول، أنه يطالب من شاء منهما إذا حل الأجل ولم يدفع إليه المال كما في المغني والبيان للعمراني. وأما مسألة من تكفل على ميت دينا فليس له أن يرجع، قول واحد. في حديث سلمة بن الأكوع وقد تقدم: في الرجل الذي عليه دين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. وحديث جابر عند الحاكم والدارقطني، وهكذا حديث جابر عند البخاري: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. قال الحافظ: يحتمل قوله فليس له أن يرجع أي عن الكفالة، فهي لازمة له وقد استقر الحق في ذمته. ثم أورد فيه حديث سلمة، ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المديان حتى يوفي أبو قتادة الدين، احتمال أن يرجع فيكون قد صلى على مديان دينه باق عليه، فدل على أنه ليس له أن يرجع انتهى. قال العمراني في البيان: يصح ضمان الدين عن الميت سواء خلف وفاء لدينه أو لم يخلف، واستدل بالأحاديث المشار إليها آنفا. بقي معنا مسألة، هل يشترط رضا المضمون له؟ قد علمنا أنه لا يشترط رضا المضمون عليه. أنا تسلفت من زيد مالا، ثم جاء عمرو وقال أكفل عبد الحميد في هذا المال، هل يشترط أني أرضى؟ لا يشترط. لكن هل يشترط رضا المضمون عنه، أي الرجل الذي يدين؟ للعلماء فيها قولان، الأول يعتبر رضاه، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن الشافعية. الثاني يصح من غير رضا المضمون له، وهذا قول الجمهور، والدليل على ذلك أن أبا قتادة ضمن عنه من غير رضاه، وهذا هو الراجح، إلا إذا كان يخشى من صولة الضامن وظلمه، كما هو الحال من كثير من مشايخ القبائل الظلمة هداهم الله. والمسألة مبسوطة فيها البيان والمغني لابن قدامة. صورتها يا أخوة، بعضهم قد يضمن عنك، لكن يضمن عنك من أجل أن يتسلط عليك، يقول خلني أهينه وأجعله يؤدي، هذا لا يقبل ضمانه. أما إذا كان يضمن للحفاظ على حق المدين فلا بأس بذلك بدون إذن المدين. وأما مسألة ضمان المال المجهول، لا يصح ضمان مال مجهول، وهو أن يقول ضمنت لك ما تستحقه على فلان من الدين وهو لا يعلم قدره، ولا يصح كذلك ضمان ما لم يجب، وهو أن يقول ضمنت لك ما تدين فلانا. وبه قال الليث بن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري وأحمد، وهو قول الشافعية، وقال مالك وأبو حنيفة يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب، وهذا قول للشافعي في القديم، وما ذهب إليه الجمهور هو الصحيح إن شاء الله، لأن الضمان هنا إثبات مال في الذمة بعقد لازم فلم يصح مع جهله. أما إن قال ضمنت لك من العشرة للألف صح ذلك، لأنه وإن كان مجهول قدرا فهو معلوم جملة. والمسألة في البيان للعمراني، مسألة الضامن على الضامن، رجل كفل على زيد ثم جاء رجل يكفل على عمرو، هذا الضامن، هل يصح الضمان على الضمان؟ يصح أن يضمن الضامن لأن الدين صار لازما عليه، فصح الضمان كالأول، إلا إذا ضمن عنه المضمون عنه فلا يصح. وقال صاحب البيان ضمان الضامن جائز وإن تسلسل. مسألة، إذا قضى الضامن الدين هل يعود على المضمون؟ وهي آخر المسائل في هذا الفصل. زيد عنده 10,000 ريال سعودي لعمر، وصالح ضمين زيد، ثم حل الأجل فقضى صالح الدين الذي على زيد، هل يجوز لصالح أن يطالب زيد في المال الذي أداه عنه؟ فهمتم صورة المسألة يا أخوة؟ أعيدها، يعني أنا مثلا عندي 10,000 لأبي سالم، وكفلني عبد ربه، ثم حل الأجل فقام عبد ربه وقضى الدين لأبي سالم، هل يجوز لعبد ربه أن يقول هات حقي، أم أنه لا ليس له شيء؟ هنا لها 4 مسائل ركزوا عليها. ضمن بإذنه وقضى بإذنه فإنه يرجع عليه، وهذا قول مالك وأحمد وأبي يوسف، وفي هذه الحالة يجب على المضمون أن يوفي الضامن حقه. فهمتم هذه؟ ضمن بإذني، يا أخي كفلني عند فلان كفلني، يا أخي أد إلى فلان أدى عني، هذا يجب، مفهومة؟ الثاني يضمن بغير أمره ويقضي بغير أمره فإنه لا يرجع عليه، وبه قال أبو حنيفة وخالف مالك وأحمد. والراجح في هذه المسألة عدم الرجوع عليه إلا أن قضاه بنفسه، فهذا لأنه قضاه بنفسه فهذا من باب براءة الذمة، وإلا فالضامن قد تبرع بالضمان وعليه، إلا أن قضاه بنفسه فهذا من باب براءة الذمة، وإلا فالضامن قد تبرع بالضمان وعليه أن يبرئ ذمته. والدليل على ذلك قصة أبي قتادة، لم يرجع إلى أولياء الميت، الثالث ضمن بغير إذنه وقضى بإذنه يرجع عليه على الراجح. الرابع ضمن بأمره وقضى بغير إذنه يرجع عليه على الراجح. فإذا عندنا ثلاث مسائل، المسألة في البيان للعمراني والمغني لابن قدامة، عندنا أربع مسائل. الأولى ضمن بإذنه وأدى بإذنه، هذه يرجع إليه. الثاني ضمن بإذنه وأدى بغير إذنه، يرجع إليه. الثالث ضمن بغير إذنه وأدى بإذنه، يرجع إليه. الرابعة ضمن بغير إذنه وأدى بغير إذنه، فهنا لا يرجع إليه إلا إذا أحب الإنسان أن يبرئ نفسه، وإلا هو قد تبرع من نفسه، يستطيع أن يقول أنا لا أمرته يضمن لي ولا أمرته يؤدي عني. لكن نقول يا أخي من باب براءة الذمة تؤدي الذي عليك. قال عن جابر رضي الله عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا تصلي عليه، فخطى خطا ثم قال عليه دين، فقلنا دينارين، فانصرف فتحملها أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة الدينارين علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبرئ منهما الميت. قال: نعم. فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، والحديث صحيح بشواهده دون بعض ألفاظه، فهو من عند الحاكم وأحمد بنحوه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه به. وأما اللفظ عند غيرهما فمغاير للفظ المذكور، فقد أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان، وهو عند أحمد من طريق معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر، فذكره بنحو حديث أبي هريرة الذي سيأتي، وفيه زيادة ذكر ضمان أبي قتادة، وإسناده ظاهره الصحة، ولكنه قد رواه غير واحد عن الزهري فجعلوه عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدون ذكر الزيادة في ضمان أبي قتادة، وهذا أقرب أن يكون محفوظا، وسيأتي حديث أبي هريرة إن شاء الله. والحاصل أن حديث جابر باللفظ الذي ذكره الحافظ في إسناده ابن عقيل وفيه ضعف، ولكن الحديث صحيح، فقد صح من حديث أبي قتادة نفسه عند أحمد والنسائي، وإسناده صحيح، وفي الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله، وله شاهد من حديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري، وليس في هذين الشاهدين قوله حق الغريم وبرئ منهما الميت، وقوله الآن بردت عليه جلدته، فهي مما تفرد بها ابن عقيل، وهو مختلف فيه الراجح ضعفه والله أعلم، فهي زيادة منكرة. نكتفي بهذا الحديث لأنه بقيت لنا مسائل بالنسبة لمن مات وعليه دين، والأحوال التي يكون عليها، وهل يجب على إمام المسلمين أن يؤدي عنه، نرجعها إلى درس آخر إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.